ثانيه اجماعا. حكاه ابن المنذر يسن ان يقرا جهرا لفعله عليه الصلاه والسلام في الركعه الاولى بالجمعه بعد الفاتحه، وفي الركعه الثانيه بالمنافقين، لانه عليه الصلاه والسلام كان يقرا بهما. رواه مسلم عن ابن عباس. وان يقرا في فجرها في الاولى الف لام ميم السجده، وفي الثانيه هل اتى، لانه عليه الصلاه والسلام كان يقرا بهما. متفق عليه من حديث ابي هريره. وتحرم إقامة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، سبقا بين لنا المصنف رحمه الله في باب الجمعة أحكام الجمعة وشروط الجمعة، وكذلك ما يشترط لها من تقدم الخطبتين، ثم ذكر الشروط التي تتعلق بالخطبتين، ثم بين لنا هنا كيفية الصلاة صلاة الجمعة، فقال هي ركعتان بالإجماع، لأن هذا فعله صلى الله عليه وسلم وفعل خلفائه الراشدين، فهي ركعتان فقط. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيهما أحيانا بسورة الجمعة والمنافقين، وأحيانا يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث غافلة، فأحيانا يقرأ بهاتين السورتين وأحيانا يقرأ بهاتين السورتين صلى الله عليه وسلم، وكلاهما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة لظهر الجمعة، يعني يوم الجمعة التي أشار إليها القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة. أما بالنسبة لفجر يوم الجمعة فكان صلى الله عليه وسلم يخصه بقراءة ألف لام ميم تنزيل سجدة، وكذلك يقرأ في الركعة الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر، وكان يقرأ بهما صلى الله عليه وسلم في غالب الأحيان، بل جاء في رواية النسائي رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم كان يديم ذلك، يقرأ سورة ألف لام ميم السجدة ويقرأ هل أتى على الإنسان في فجر يوم جمعة. أما في ظهر الجمعة فإنه يقرأ فيها سورة الجمعة، لأنه ذكر فيها صلاة الجمعة والحث عليها في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وكان يقرأ كذلك أيضا بعدها إذا جاءك المنافقون، وأحيانا يقرأ سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. فأيما قرأ بهما فقد أصاب السنة، لأنهما فعله صلى الله عليه وسلم. فهذا ما يقرأ به في الجمعة نفسها، وكذلك في فجر يوم الجمعة. نعم.
وتحرم إقامتها أي إقامة الجمعة وكذا العيد في أكثر من موضع بالبلد، لأنه عليه الصلاة والسلام وأصحابه لم يقيموها في أكثر من موضع واحد.
إلا نعم، صلاة الجمعة ما ينبغي أن تتعدد في البلد إلا لحاجة أو ضرورة، أما بدون ذلك كون البلد صعيد والناس متقاربون إلى المسجد، فهذا ينبغي أن يكتفى بمسجد واحد عملا بفعله صلى الله عليه وسلم واتباعا لسنته. فإنه صلى الله عليه وسلم لما كان في المدينة كان يصلي الجمعة فقط، ولم يكن هناك جمعة أخرى في المدينة، هي الجمعة الواحدة يصليها في مسجده صلى الله عليه وسلم وأهل المدينة يصلون خلفه ولم يكن هناك مساجد تقام فيها الجمعة. أما بالنسبة للمساجد للجماعة فإنه في المدينة فيها مساجد، وقد كان في عهده صلى الله عليه وسلم 7 مساجد في المدينة، ولكن الجمعة والعيد مكان واحد، الجمعة يصلون الناس كلهم فيها، والعيد كذلك أيضا يجتمعون أهل البلد كلهم في مكان واحد. ولكن إذا حصلت المشقة كسعة البلد وكثرة سكانها أو ضيق الجامع، فهنا إذا دعت الضرورة إلى ذلك فلا بأس بتعدد الجمع، ولكن ينبغي أن يكون تعددها بقدر الحاجة، فلا يتوسعون فيها كما يفعل في هذا الوقت في كثير من الناس. أي مسجد يقام فيه صلاة الجماعة يقيمون فيه الجمعة، وهذا خطأ. ينبغي ألا يؤذن في صلاة في مسجد للجمعة إلا إذا كان ما حوله من المساجد تمتلي أو كان بعيدا عن الناس، فهذا لا بأس. أما بدون حاجة فلا ينبغي، لأن العلماء رحمهم الله قالوا لا بد أن تكون واحدة، لكن للضرورة، والضرورة تتقدر بقدرها، قدر الحاجة فقط. فبقدر الحاجة يقام المسجد، وإذا لم يكن هناك حاجة لا ينبغي هذا. نعم.
لأنه عليه الصلاة والسلام وأصحابه لم يقيموها في أكثر من موضع واحد إلا لحاجة.
نعم، إلا لحاجة. فإذا دعت الحاجة إلى ذلك فالحمد لله، الدين يسر، والذي فيه مشقة على الناس ينبغي أن تزال هذه المشقة. فإذا كان فيه مشقة إما لكون الناس مثلا يصلون بالشمس وحرارتها، أو مثلا يصلون كذلك أيضا بالعراء بشدة البرد والمطر، فهذا من الأعذار. أو كان المسجد في ناحية بعيدة عن البلد ويقيمون مسجدا آخر، فلا بأس بذلك. نعم.
إلا لحاجة كسعة البلد وتباعد أقطاره، أو بعد الجامع، أو ضيقه، أو خوف فتنة.
نعم، إما بعد الجامع فهذا سبب لأنه يقام جمعة أخرى، أو ضيقه بمعنى أنه لا يحمل الناس، فلا بأس أيضا أن يوضع مسجد آخر. أو يخشى من فتنة، كان يكون البلد مثلا فيها طائفتان أو أكثر بينهما عداوة، وربما لو اجتمعوا في المسجد يحصل لسفهائهم ما يحصل من كلمة أو شيء فتثير البقية فتحصل الفتنة، فإذا خشي الفتنة فلا بأس أن يكون لهم مسجدان تلافيا لما قد يقع من الفتن وإزهاق الأرواح ونحو ذلك. من
فيجوز التعدد بحسبها فقط.
نعم، بحسب الحاجة، بحسبها أي بحسب الحاجة فقط، إما لبعده وإما لضيقه وإما لوجود بعض الأشياء التي توجب ذلك، كما إذا كان هناك حجازات بين بعض الناس فالأولى بعد بعضهم عن بعض لئلا يحصل بينهما فتنة.
لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في مواضع من غير نكير، فكان إجماعا. نعم. ذكره في المبدع.
نعم، كان إجماع، لأنه لما توسعت وفتحت الأمصار وكثر الناس صار يقام في البلد جمعتين أو ثلاثة وأربعة وعشرة وأكثر من ذلك للحاجة، وهذا اتفق العلماء عليه ولم ينكر أحد من العلماء هذا، فدل على جواز ذلك. نعم، عند الحاجة.
فإن فعلوا أي صلوها في موضعين أو أكثر بلا حاجة فالصحيحة ما باشرها الإمام.
نعم، لو قدر أنهم فعلوا ذلك وأنهم وضعوا مسجد وصلت فيه جمعة أخرى وليس هناك حاجة لذلك، فهل تصح صلاتهم أو تصح صلاة أحدهم والآخر ما تصح صلاته، أو تصح صلاة المتقدم والمتأخر ما تصح صلاته لأن الجمعة حصلت بغيره؟ فهنا مصنف يقول فالصحيحة من هاتين الجمعتين هي ما تولاها الإمام، أي الإمام الأعظم المسؤول في البلد، فهذا إذا تولاها تكون هي الجمعة المعتبرة، لأن الإمام هو الذي له الحق في إمامه، ولأنه وهو الذي يأمر مثلا إذا رأى الحاجة بافتتاح مسجد آخر ونحو ذلك، لأنه صاحب الأمر يعني ولي الأمر، سواء الإمام الأعظم الذي هو مثلا الأمير أو خليفة أو نحو ذلك، أو من ولاه الأمر الخليفة فله ذلك أيضا. وأما الصلاة الأخرى فهي ما صحت، معنى أنهم يصلون الظهر ولا يصلون الجمعة. نعم.
فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها ولو تأخرت، وسواء قلت.
نعم، قوله ولو تأخرت إشارة إلى أن بعض العلماء رحمهم الله يقول لتقع الأولى يصل الذين يصلون هم الأولين، هؤلاء هي الجمعة، والمتأخرين لأن الجمعة قامت بغيرهم وانتهت. لكن الصحيح أنه هو ما ذكره المصنف رحمه الله، ما أذن فيه الإمام أو أقامها الإمام نفسه. نعم.
وسواء قلنا إذنه شرط أو لا.
نعم، حتى سواء قلنا إن إذن الإمام شرط لإقامة الجمعة أو لا، والصحيح أنها ليست بشرط، بل إذا اجتمع العدد المعتبر يصلونها ولو لم يستأذنوا الإمام، بل يقيمون الجمعة، كما إذا كانوا في قرية وبلغ عددهم ما تقام به الجمعة فإنهم يصلونها بدون أن يستأذنوا أحدنا.
إن في تصحيح غيرها افتئات عليه وتفويت لجمعته.
نعم، لأنه لو صححنا جمعة غيره لصار فيه افتئات على الإمام، والإمام هو الحق وهو الأحق من الإمامة، لا يؤمن الرجل في سلطانه ولا في بيته إلا بإذنه. فهذا هو الصحيح، أن ما كان أذن فيها أو كان هو الذي تولاها فهي التي تصحنا.
فإن استويا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة.
نعم، إن استويا كل منهم أخذ إذن أن تقام الجمعة، فالذي يصلون صلاة الأولى هي الجمعة، والثانية لا تصح، فمن صلى معهم في الثانية لا بد يعيدها ظهرا لأنها صحت الجمعة. نعم،
لأن الاستغناء حصل بالأولى فأنيط الحكم بها ويعتبر السبق بالإحرام.
نعم، يعتبر السبق بتكبيرة الإحرام، فمن كبر تكبيرة الإحرام هو الأول فهذا الذي جمعته تصح، ومن تأخر فهي لا تصح لأنه غير مأذون له فيها. نعم.
وإن وقعتا معا ولا مزية لأحدهما بطلتا، لأنه لا يمكن تصحيحهما ولا تصحيح إحداهما، فإن أمكن إعادتها جمعة فعلوا وإلا صلوها ظهرا.
نعم، بطلت الثنتين، لو مثلا كبر تكبيرة الإحرام سوا توافقوا فيها كل واحدة من ما صحت، فإذا علموا بذلك من أعاد صلاة الجمعة صحت، لأنه ما مضى جمعة حتى يقال أنه حصلت الجمعة بغيره. نعم.
أو جهلت الأولى منهما بطلتا.
نعم، من هذه عبادات لا بد أن يؤديها بيقين ويخرج منها بيقين، يعرف أنه أدىها في وقتها وأنه، أما إذا شك ولا يدري هل هو فهي ما صحت الصلاة، لأن الصلاة لا بد أن تؤدى بيقين. نعم.
ويصلون ظهرا لاحتمال سبق إحداهما.
نعم، يصلون ظهرا احتياطا، احتمالا تكون أحدهما سبقة الأخرى فهذا أفضل، ولكن هذا إذا حصل الاشتباه. أما ما يفعله بعض الناس في البلد المتعدد في الجمعة، كل ما صلى الجمعة يعيد يقول أخشى، فهذا لا، هذا ما ينبغي، هذا خلاف السنة، لم يكن السلف يفعلون ذلك، فلا ينبغي. إذا كانت الجمعة متوفرة في الشروط بمعنى أن الناس في حاجة إلى هذا المسجد ولو تعددت، فإذا فعل ذلك لا ينبغي أن يعيد صلاته، لأنه بعض الناس يعيد صلاة كل جمعة يصليها يعيد صلاة يقول أخاف إلى صلاة ما صحت، أخاف إلى الجمعة غير أنها هي اللي صحت والجمعة لما، هذا ما ينبغي، هذا من الوسواس ولا ينبغي فعل هذا. ولأن السلف الصالح رحمهم الله كانوا في الأمصار الكبيرة يصلون الجمعة، كل يصلي في مكيدة ولم ينقل عنهم أنهم أعادوها. نعم.
فتصح ولا تعاد، وكذا لو قيمت في المصر جمعات وجهل كيف وقعت، وإذا وافق العيد يوم الجمعة ساء سقطت عمن حضره مع الإمام كمريض دون الإمام.
نعم، إذا مثلا صادف يوم العيد يوم جمعة، لو صادف يوم العيد رمضان يوم جمعة أو عيد الأضحى يوم جمعة، فمن حضر صلاة العيد أجزأه عن حضور صلاة الجمعة، ومعنى أجزأه عن حضور يعني عن حضور الجمعة، لكن تبقى صلاة الظهر لابد يصليها، إنما يصلي ظهرا كعادته، وإلا ما هي معنى أنها تسقط عنه يصلي العيد وتكفيه، لا، المعنى أنه لا يلزمه الحضور ولا يأثم إذا تأخر عن حضور الجمعة في ذلك اليوم لأنه حضر العيد، ولكنه يصليها ظهرا، وإن جمع بينهما فهو أفضل وأكمل. ولذلك قال المصنف رحمه الله إلا الإمام، فالإمام يلزم أن يصلي العيد ويصلي الجمعة أيضا، لأنه لو لم يحضر ما أقيمت الجمعة، فلا بد أن يقيم العيد ويقيم الجمعة ولا يترك الناس. نعم.
فإن اجتمع معه العدد المعتبر أقامها وإلا صلى ظهرا.
إيه نعم، إذا كان الإمام مثلا حضر لكن الناس ما حضروا، عارفين أن هذا ما يلزمهم، وصلوا الظهر في أمكنتهم ولا حضروا الجمعة. إذا كان العدد قليل ما تتوفر فيه شروط الجمعة فيصلي بهم الإمام ظهرا، نعم، ولا إثم عليهم في ذلك.
وكذا العيد بها إذا عزموا على فعلها سقط. وأقل السنة الراتبة بعد الجمعة ركعتان، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، متفق عليه من حديث ابن عمر.
نعم، صلاة الجمعة الراتبة بعد الراتبة بالنسبة لصلاة الجمعة تكون بعدها لا قبلها، والسنة أن يصلي ركعتين أو أربع ركعات. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الجمعة دخل بيته وصلى ركعتين اللي هي الراتبة بعدها، فإن صلاها في المسجد صلاها أربع ركعات. لذلك قال العلماء رحمهم الله ينبغي أن يصليها في بيته ركعتين ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا خشى أن ينساها أو يتشاغل عنها ونحو ذلك ويحتاط يصليها بالمسجد، فإذا صلاها بالمسجد يصليها أربع ركعات. والسبب في ذلك أنه إذا صلى الجمعة ثم خرج وذهب إلى بيته صلى ركعتين ولم يحصل فيها تشبه بالظهر، أما لو أنه مثلا صلىها بالمسجد فإذا سلم من الركعتين الجمعة قام وجاب ركعتين ثالثين بس شبهها بالظهر، لا ينبغي أن يشبهها بالظهر، فينبغي يصلي أربع ركعات حتى يبعد عن تشبيهها بالظهر، وربما متوهم إن هذا الركعتين هن مثل الركعتين التي هي في صلاة الظهر، وليس كذلك، هي صلاة الظهر فرضت أربع ركعات ثم صلاة الجمعة فهي فرضت ركعتان، فلا يشبهها بصلاة الظهر، لكن إذا يصلي بيته وقد زال الخوف من التشبه، لأن إذا صلى في مكان آخر معناه ما شبهها به. فلذلك قال العلماء رحمهم الله أنه في يوم الجمعة الصلاة الراتبة بعدها، وإذا صلى في المسجد فيستحب أن يصلي أربع ركعات، وإن صلىها في البيت فيكتفي بركعتين اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
وأكثرها ست ركعات.
نعم، وأكثر الراتبة ست ركعات، لو صلى ست ركعات أيضا بعد صلاة الجمعة فهذا حسن. أما الصلاة قبل الجمعة فهي مستحبة لكنها ليست من الرواتب، بل هي من النوافل المطلقة، فيستحب، لأن يوم الجمعة يوم شريف ويوم فضيل ومحل استجابة للدعاء، فينبغي للإنسان أن يكثر من العبادة فيه، يكثر من تلاوة القرآن ويكثر من الطواف ويكثر من التسبيح والتهليل والاستغفار والتوبة، ويكثر من صلاة النافلة، ولكنها ليست راتبة، من صلاة التطوع المطلقة ليست نافلة، فهذا أفضل. ولذلك كان بعض السلف رحمهم الله إذا جاء لصلاة الجمعة استمر يصلي حتى يدخل الإمام، فإذا دخل الإمام يستمع الخطبة. وكان هذا يعمل فيها الإمام أحمد رحمه الله، كان يصلي مدى في المسجد يصلي، ثم بعد الصلاة يذهب ويصلي ركعتين في بيته هي التي هي راتبة الجمعة.
وأكثرها 6 ركعات، لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، رواه أبو داود، ويصليها مكانه بخلاف سائر السنن ففي بيته. ويسن فصل بين
نعم نصليها في مكانه، يعني الأولى أنه إذا صلى الجمعة نظرا لأن الجمعة يقول فيها الخلق الكثير، فهو إذا سلم صلاة الجمعة وذكر الله وسبح ما قدر له من التسبيح ونحو ذلك يصلي 4 ركعات محل ما صلى الفريضة، ما ينتقل من مكان إلى مكان، لأن الجمعة يصير فيها خلق كثير، وإذا مثلا قام من مكانه لابد يتخطى رقاب الناس ولا يضيق على الناس، صل في مكانك، هذا أولى من أجل أنك ما تؤذي أحد ولا يؤذيك أحد، وهذا خاص من الجمعة. أما غيره من النوافل فالمستحب أن تتنفل بغير محل الفريضة، لكن هذا خاص من الجمعة، لأن الجمعة في الغالب محل الازدحام ومحل كثرة الناس، فلذلك يستحب من يصلي 4 ركعات في مكانه. نعم.
ويسن فصل بين فرض وسنة بكلام أو انتقال من موضعه.
نعم يسن أنه يفصل بينهما بكلام، مثلا يسلم على أخيه مثلا المسلم ويسأله عن حاله وكذا وكذا، من بلا سلم من صلاة الجمعة على طول يقوم يصلي 4 ركعات لأنه كأنه يكملها أو كأنه يقبل صلاة، ما ينبغي أن يشبهها بصلاة الظهر بهذا الفعل.
ولا سنة لها قبلها أي راتبة.
نعم لا سنة لها قبلها، يعني سنتها بعدها، لكن يستحب يتنفل قبلها استحبابا لأنها ليست براتبة ولكنها مستحبة. نعم.
قال عبد الله رأيت أبي يصلي في المسجد إذا أذن المؤذن 2 ركعات ويسن أن يغتسل.
نعم هذا أيضا من السنن التي ينبغي فعلها بعد الأذان، يركع 2 ركعات لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين كل أذانين صلاة، ومعنى أذانين أي الأذان والإقامة، الإقامة تسمى أذان لأن الأذان إعلام بدخول الوقت والإقامة إعلام أيضا لكنه إعلام بقيام الصلاة، فكلاهما يسمى أذان، فكف الوقت الذي بين الأذان وبين الإقامة محل صلاة، فينبغي يستحب للإنسان أن يصلي فيه سواء في الجمعة أو غيرها.
ويسن أن يغتسل لها في يومها.
هذا من الأغسال المستحبة، لأن الأغسال المستحبة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها خصوصا في المجامع الناس، لأن الغالب أن إذا اجتمع الخلق الكثير في مكان واحد لابد أن يحصل ما يحصل مثلا من العرق وظهور الرائحة، فيحتاط المؤمن ويغتسل ويتنظف حتى ما يخرج منه رائحة تؤذي إخوانه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى من أكل بصلا أو ثوما أن يقرب المسجد، فقال من أكل بصلا أو ثوما فلا يقربن مصلانا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو الإنسان، فالملائكة تتأذى من الرائحة الكريهة، وكذلك إخوانك المؤمنين يتأذون من الرائحة الكريهة، فينبغي لك أن تتنظف وأن تغتسل وتنظف ملابسك وتنظف جسمك، وإذا أمكن أن تستعمل شيئا من الطيب أيضا فهو أكمل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه ينبغي للجمعة أن يتنظف ويلبس أحسن ثيابه ويمس من طيبه، فإن لم يجد شيئا ولو من طيب امرأته فلا ينبغي أن يذهب إلى الجمعة إلا وهو متطيب، فهذا من السنة. والفرق قوله عليه الصلاة والسلام من طيبه أو من طيب امرأته، لأن طيب الرجال يختلف عن طيب النساء، فإن طيب الرجال في الغالب هو ما خفي لونه وظهرت رائحته، هذا هو الطيب اللي يستعمله الرجال. أما النساء بالعكس، يستعمل بعض الشيء اللي فيه طيب لكنه يصير يظهر، لأن المرأة تتجمل لزوجها ونحو ذلك فيظهر عليها، أما الرجل فهو يكون الرائحة أنه ولو بعدت ولو شمع الناس ما هناك محذور، لكن المرأة يكون طيبة ما يذهب كثير، لأنها إذا مثلا مشت في الأسواق أو خرجت من بيتها إلى المسجد ما تشم منها رائحة الطيب، أما الرجل فلا هناك محذور، فينبغي أن يتطيب لخروجه للمسجد من أجل أن يذهب الروائح التي قد تعلق له مع الحر ومع العرق.
ويسن أن يغتسل لها في يومها، لخبر عائشة لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، وعن جماع وعند مضي أفضل.
نعم، عند جماع ومضي أفضل، يعني لو كان مثلا اغتسل يوم الجمعة، لو أتى أهله صباح الجمعة ثم اغتسل ينوي الغسل من الجنابة ويتنظف لأجل الجمعة فيكون أكمل، لأنه بهذه الحالة يكون أغض لبصره وأبعد عن النظر إلى النساء، فهذا أولى، ويكون أيضا الاغتسال عند مضيه أولى، وإلا فلو اغتسل بعد صلاة الجمعة بعد صلاة الفجر ونوى به غسل الجمعة يكفي، لكن الأفضل أن يكون الغسل عندما يريد أن يذهب إلى الجمعة، لأنه بهذا يكون أكمل وأقرب إلى النظافة من طول الوقت، لأنه قد يطول طول الوقت ثم يعرق ونحو ذلك ويخرج منه بعض الروائح.
ويسن تنظيف وتطيب لما روى البخاري عن أبي سعيد مرفوعا: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن ويمس من طيب امرأته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم أي خطب الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وأن يلبس أحسن ثيابه.
نعم، هذا مما يستحب للجمعة، أنه يتنظف ويدهن، لأن كان من عادتهم يدهنون، والسبب في ذلك أنه كان في الغالب في ذلك الوقت في زمنه صلى الله عليه وسلم أنهم يبقى شعور الرأس ما هم يحلقون رؤوسهم، فيبقى في شعر فيكد وينظف شعر رأسه ويغسله ويدهن، من أجل أنه ما ينتفش عند خروجه، بل يبقى إذا كان مدهن يكون أنظف له، فكان يغتسل ويتنظف ويدهن، يعني يدهن شعر رأسه، وكذلك أيضا يتطيب ويمس من طيب أهله، ثم يذهب إلى المسجد، فهو وهو في ذهابه إلى المسجد ما يرفع رجل خطوة إلا كتب له بها حسنة، ولا خطوة أخرى إلا رفع بها درجة، حتى إذا أتى المسجد ودخل وصف بما يليه من الصفوف ولم يتخطى رقاب الناس، لأنه إذا تخطى رقاب الناس فقد آذاهم، والنبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يتخطى رقاب الناس وهو يخطب يوم الجمعة، فقال له صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت وآنيت، آنيت أي تأخرت عن حضور الجمعة مبكر وآذيت الناس بتخطي رقابهم، فإذا فعل العبد ذلك اغتسل وتنظف وتطيب وذهب إلى المسجد بسكينة ووقار ودخل المسجد وصلى بالصف الذي يليه ولم يؤذي أحدا ولم يتخطى رقاب الناس ولم يزحم الناس، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له ما بين هذه الجمعة إلى الجمعة الأخرى، فيكون هذا كفارة له، لما حصل له من الذنوب في هذه الفترة ما بين الجمعة إلى الجمعة. فعلى المسلم أن يحرص على هذا واتباع السنة وفعل ما أمره النبي عليه الصلاة والسلام، ويحرص لا يؤذي أحدا من الناس، لأن كثير من الناس يؤذون وقد لا يشعرون. ربما يدخل الواحد للمسجد متأخر ثم يتخطى رقاب الناس ويبحث عن مكان متقدم وهو تأخر، ثم يؤذي الناس ويتخطى رقابهم، وربما فرض نفسه بين شخصين ما في متسع، ثم يفرض نفسه ويجلس بين اثنين يضيق على هذا ويضيق على هذا، فهذا من الأذية، وأذية المؤمنين منهي عنها. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الرجل الذي يتخطى قال آذيت، فأخبره أن هذا من الأذية. والأذية وإن قلت فإنها يأثم الإنسان بها، لكل ما يؤذي وإن قل ألم. وكذلك الله سبحانه وتعالى يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فأذية المؤمنين وإن كانت قليلة يأثم بها الإنسان، وربما فاته فضيلة الجمعة بسبب أذيته للناس، فلا تؤذيهم. ولا كذلك أيضا ترفع صوتك لا بالذكر ولا بالقراءة تشوش عليهم، قد يكون عن يمينك أو عن شمالك يقرأ القرآن ثم ترفع عن صوتك وتمنعه من القراءة، لا سيما إذا كان يقرأ من حفظه وهم من المصحف تشوش عليه، وربما أنك تخلط عليه قراءته فتقرأ أيضا قراءة بهدوء، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي لا بأس أنك تلبس الثوب مثلا الأحمر أو الأسود أو الأخضر، لا بأس، لكن البياض أفضل. نعم.
ويعتم ويرتدي.
نعم، يستحب له أن يكون لباسه متكامل، لأن الله سبحانه وتعالى يكتفي أنه يلبس الإزار مثل الإحرام، يلبس الإزار ويلبس الرداء عليه، وربما أن بعضهم يجي بدون رداء يكتفي بالوزر وتكفير. النبي قال فالأولى أن يلبس الإزار ويلبس الرداء ويلبس العمة، هذا أكمل، هذا أكمل في حقه، فهذا هو الأفضل والأولى أن تتجمل. ولكن لما كان اللباس مبنى على العادة، لأنه النبي ما أمرنا بشيء إلا أنه فضل البياض، لكن كيفية ما يلبس هذا يختلف ويتفاوت حسب البلدان، فما كان في هذا البلد هو الأكمل ينبغي أن تفعله، ولو كان ربما يكون في بلد آخر لباس غيره أكمل من هذا، لكنه في البلد اللي أنت فيها ينبغي أن تلبس مثل نوع اللباس الذي يراه أهل البلد هو الأكمل والأفضل. نعم. يلبس الرداء يلبس، ولذلك يقول بعضهم كل ما اشتهيت والبسن ما يشتهي البس مما الناس ما مثلا يكون ثوب شهرة عليك، أما أكلك وشربك على بيتك ما حد يدري عنك، لكن اللباس اللي يظهر للناس وأمام الناس شوف الأشياء اللي تناسبك عند الناس، ما يذكرون بك ولا يتكلمون بعرضك، كل ما اشتهيت والبسن ما يشتهيه الناس. فقد الإنسان مثلا قد يلبس لباس ربما انه محمود في بلد اخرى، لكن في هذا البلد ما هو محمود وتنتقد فيه، وربما يشار اليك بالاصابع فيكون ثوب شهرة، والنبي نهى عن ثوب الشهرة. والثوب الشهرة قد يكون شهرته بحسنه وجماله ويشتهر عند الناس، وكل من مر شوف فلان لابس كذا شوف كذا، هذا الشهرة ينبغي تبتعد عنها. وكذلك الشهرة في الرداءة، يكون إنسان له قيمته ثم يلبس مثلا لباس ردي أو كذا، هذا شهرة بالنسبة له، كل الناس يشيرون إليه هذا لباس فلان عليه كذا فلان لبس كذا، فابتعد عن هذه الأمور، لا تجعل للناس عليك سبيل، لا تجعلهم يتكلمون في عرضك. ولذلك جاءت الأثر رحم الله امرؤا كف الغيبة عن نفسه، الأولى أن تكف الغيبة عن نفسك ولا تجعل للناس عليك مدخل يتكلمون بعرضك، سواء بأفعالك أو بأقوالك أو بلباسك أو هيئتك أو نحو ذلك.
وأن يبكر إليها ماشيا.
نعم، الأفضل أن يبكر إليها، والأفضل أن يكون ماشي من أجل أن تحتسب له الخطى وتكثر خطاه من مسجدنا.
وأن يبكر إليها ماشيا لقوله صلى الله عليه وسلم ومشى ولم يركب.
نعم، ومشى ولم يركب، لأنه كونه يمشي خطاه تحتسب له، خطوة حسنة وخطوة ثانية يرفع بها درجة.
هذا سائل يقول رأيت عند الوضوء أحد الإخوة بعد مسح الأذنين مسح رقبته، وعندما سألت لماذا مسحت الرقبة قال هذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على الرقبة؟ أفيدونا أفادكم الله.
هو ورد، لكن الثبوت ما ثبت، وإلا ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على رأسه وعلى العنق، ولكن هذا لم يثبت في الصحيح، هذا مستحب. الأحاديث الثابتة الصحيحة في البخاري وفي مسلم لم يذكر أنه صلى الله عليه وسلم كان يمسح على عنقه، بل يمسح رأسه ابتداء من مقدمة الرأس إلى مؤخرته ثم يردهما مرة ثانية، هذه سنته. هذا في صفة وضوءه الذي وصفه أبو هريرة ووصفه عثمان بن عفان رضي الله عنه ووصفه الصحابة، فالأولى ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، هو الأكمل والأفضل.
هذا سائل يقول بعض الناس يقولون أنه لا يجوز لبس القفازين للنساء لأنه يلفت الأنظار، هل كلامهم هذا صحيح؟
لا، هذا ليس بصحيح، وتعليلهم خطأ. يلفت النظر، سبحان الله العظيم، يعني لما نغطت إيده ولا يدرى وشه سودة ولا بيضة هذا يلفت النظر، ولما أطلعت إيده ربما تكون مثلا جميلة وبيضة إيده هذا ما يلفت النظر، سبحان الله، هذا عكس، هذه في الحقيقة سفسطة. إلا القفازين سواء مثلا القفازين أو الشراب حقة الرجلين كما لبستنا المرأة فهو أفضل وأكمل، وكل ما استترت المرأة فهو أفضل وأكمل، وكل ما ابتعدت عن الرجال فهو أفضل وأكمل، وكل ما كانت في بيتها ولم تخرج للأسواق ولم تخرج لأفاها وهذا أفضل وأكمل. هذه صفة المرأة، مرأة أنها تكون في بيتها ولا يرى منها شيء، لا كفها ولا رجلها ولا وجهها ولا أي شيء منها، هذا هو الأفضل والأكمل للمرأة. ولذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لإحدى أمهات المؤمنين ما خير للمرأة، قالت خير للمرأة أن لا يراها الرجال ولا تراهم، فهذا هو الأفضل والأكمل. ولذلك حث العلماء رحمهم الله على المرأة التي لا تخرج إلى الأسواق بل في بيتها، هذا عدوها من الصفات النساء المطلوبة. ولذلك يقول صاحب منظومة الآداب ابن عبد القوي رحمه الله في صفة المرأة: وخير النساء من سرت الزوج منظرا، وخير النساء من سرت الزوج منظرا ومن حفظته في مغيب ومشهد، قصيرة ألفاظ قصيرة بيتها قصيرة غض الطرف عن كل أبعد. هذه أفضل النساء، قصيرة بيتها يعني مقتصرة في بيتها ما تخرج، قصيرة ألفاظ ما ترفع صوتها ولا يسمعون الرجال، قصيرة غض الطرف ما تنظر إلى الرجال ولا تطمع نظرها، هذه خير. وخير النساء من سرت الزوج منظرا ومن حفظته في مغيب ومشهد، قصيرة ألفاظ قصيرة بيتها قصيرة غض الطرف عن كل أبعد، عن كل بعيد من الرجال الأجانب، الأبعد المراد يعني الأجنبي منها. فهذه صفة المرأة. أما القفازين كنا تلبسهن هذا أمر مطلوب إلا في الإحرام، فالنبي نهى عن لبس القفازين في الإحرام ونهى عن لبس النقاب الذي هو البرقع، فهذا نهى النبي في حال الإحرام فقط، أما في غيرها فلا، فينبغي لبسها لأن هذا أكمل لها وأصون لها. والله يقول: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وكان هذا الأولى، وهذا للمرأة. نعم،
هذا سائر يقول:
فكون المرأة تلبس القفازين وتلبس شراب اليدين وكذلك أيضا الجوربين اللي هي شراب الرجلين هذا أكمل ما في شك لها.
هذا سائل يقول: هناك من الناس بعد الأذان الأول من يوم الجمعة يصلي ركعتين قبل الأذان الثاني الذي يصعد الإمام إلى المنبر والوقت ضيق، هل هذا من السنة؟
إذا كان يعرف أنه يتمكن من أداء الركعتين قبل أن يبتدي الإمام في الخطبة فلا بأس، ويدخل ولعله يدخل في عموم الحديث بين كل أذانين صلاة. هنا
هذا سائر يقول: كيف يسن الصلاة يوم الجمعة بين الأذان والإقامة لأن الأذان الثاني إنما يكون بعد صعود الإمام للخطبة، وهل يجوز الصلاة والإمام يخطب؟
لا، الصلاة في ذلك الوقت، لكن الكلام بين كل أذانين ما هو بخاصة من الجمعة، هي أذن الظهر هو يبقى عندك مسافة ربع أو ثلث ساعة على الإقامة، المغرب العشاء هذا ما بخاص بالجمعة. أما الجمعة لا، أنت مأمور بالإنصات وبالاستماع، فبعد الأذان الأخير ما ينبغي لك تقوم تصلي اللهم إلا لمن دخل المسجد، فمن دخل المسجد لأول مرة ما يجوز له، يجوز حتى يصلي ركعتين وله بعد الأذان ولو إن الإمام يخطب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل دخل المسجد وهو صلى الله عليه وسلم في الخطبة فجلس الرجل يستمع الخطبة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين، يصلي الركعتين تحية المسجد، أما غير تحية المسجد فلا، إنسان جالس ولا أذن لقام الخطيب تقوم تصلي، لا، هذا خلاف السنة، أنت مأمور بالإنصات والاستماع. ولكن السائل كأنه توهم لما سمع الأذان فإن أنه يوم الجمعة، لا، بين أذان العصر وأذان والإقامة وبين أذان المغرب والإقامة وقت وبين أذان العشاء والإقامة وقت، فهذا وقتنا.
هذا سائل يقول رجل يوسوس له الشيطان بوساوس عظيمة فيما يتعلق بالله عز وجل وهو خائف من تلك الوساوس، وما هو المخرج؟
الوساوس هذه من الشيطان ولا يسلم منها أحد إلا في النادر، أو ربما ما يسلم أحد، لأن هذه خواطف وساوس، والشيطان يحرص على أنه يوسوس للرجل خصوصا إذا علم منه مثلا قوة الإيمان، في حب أنه ينكد عليه ويكدر عليه إيمانه. والجواب عن هذا هو ما أجاب به صلى الله عليه وسلم، فإن رجلا أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إنه يقع في نفسي وساوس تتعلق، يعني تتعلق بالله وتتعلق بالدين، أحب أن أخر من السماء إلى الأرض وأتقطع ولا تجيب صدري، لكن ما أقدر. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ذلك صريح الإيمان أو خالص الإيمان، هذا دليل على إيمانك، لأن الشيطان يحرص على المؤمن أكثر من غيره، الشيطان يحرص على المؤمن يدخل عليه الوساوس لعله يخل في إيمانه لعله يخل. أما اللي والعياذ بالله إيمانه ضعيف، هذا الشيطان هذا كافي نفسه، ولا يحرص عليه ولا يحرص عليه الشيطان، يحرص على المؤمن أشد ويحرص عليه أكثر. ولذلك تجد الإنسان المستقيم ومتدين وحريص على صلاة وحريص على وضوءه كثير ما يحدث له الوسواس، يجي الشيطان شكله ما يقدر يرد عن الوضوء ولا يقدر يرد عن الصلاة، يجعله يخليه يزيد وتعدى ويتجاوز الحد حتى يعتم، فتجده عند الوضوء ربما يغسل وجهه 4 مرات 5 مرات وهذا ما يجوز، أو مثلا عند الصلاة يبي يكبر وهو يهون هم إذا كبر تكبيرة الإحرام كأنه ما كبر يعيد ويكبر مرة ثانية، كل ذي وساوس من الشيطان، ويحرص الشيطان على العبد في مثل هذا. فلكن ينبغي للمؤمن أن يعرف أن هذه وساوس ولا يلتفت إليها ولا تشوش عليه، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ في ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله عفى لي عن أمتي ما حدثت به نفوسها ما لم تعمل أو تتكلم.
سائل يقول وما هو المخرج؟ هل هناك دعاء؟
نعم، المخرج الاستعاذة، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، تكثر من الاستعاذة من الشيطان الرجيم وتكثر ذكر الله سبحانه وتعالى، فإن الذكر يطرد الشيطان، ذكر الله والاستغفار يطرد الشيطان. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا تقولت الغيلان فبادروا بالأذان، يعني الغيلان هو إذا كان الإنسان غالبا مثلا في البرية أو مثلا في مكان خالي من الناس أو كذا وهو يمشي خصوصا بالليل أو كذا، ربما تتمثل له الشياطين اللي يزعجوه، فإذا أحس منهم هذه هي الغول، هي الغول وهي الغيلان، يتمثل الشيطان الجن له مثلا حتى يزعجوه بذلك، فقال النبي إذا رأيت مثل هذا الشيء فأذن جل الأذان، إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان. والسبب في ذلك ما أخبر النبي عنه في الحديث الصحيح أيضا أنه عليه الصلاة والسلام يقول إذا أذن المؤذن للصلاة أدبر الشيطان وله ضرر حتى ينتهي المؤذن من أذانه ثم يرجع ويجعل يوسوس للناس في صلاتهم وفي نوافلهم. فإذا أقام المؤذن الصلاة أيضا ذهب الشيطان وله ضرر. فإذا انتهى الذكر رجع وجعل يوسوس للرجل في صلاته ويقول له اذكر كذا اذكر كذا، يذكره لأحواله وحاجاته في الدنيا من أجل أن يلبس عليه صلاته. فأفضل شيء لطرد الشيطان الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم وكثرة الذكر، لأن الذكر يبعد الشيطان عنك، ذكر الله يبعد الشيطان عنك. نعم.
هذا سائل يقول من السنة أن يستاك الإنسان باليد اليمنى أم باليد اليسرى؟
لا، السنة في السواك أن يكون باليد اليسرى باليد الشمال، هذا هو السنة، لأن المراد تنظيف الأسنان، والتنظيف الأسنان اللي في الأسنان هذا أذى، والأذى يخرج باليد الشمال، فالسنة أن تستاك بشمالك هذا أفضل من أنك تستاك باليمين، والنبي كان يستاك بشماله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يفرق يقول إذا كان الإنسان مثلا تنظف أسنانه ما فيها شيء، مثل ما هم مثلا ما يعمل الآن، ربما أنك عند الوضوء تستعمل الفرشة وتستعمل وتنظف أسنانك وتصنع نظيفة، لكنك إذا جيت المسجد تحب أن تعمل السنة تستاك أيضا. قالوا إذا كان ما في تنظيف أذى ولا في شيء وأسنان نظيفة لو استعمله باليمين فلا بأس، لكن الأولى أنه بالشمال، وهذا أفضل وأكمل، وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله.
هذا سائل يقول أرى بعض الإخوة يستاكون دائما أوقات الصلاة وغير أوقات الصلاة وأمام مجمع من الناس، هل هذا من السنة؟
إيه نعم، السواك مسنون. يقول العلماء رحمهم الله بالنسبة للسواك التسوك مسنون كل وقت، ما يستثنى شيء، كل وقت، لكنه يتأكد متأكد عند وضوء وصلاة ودخول منزل وانتباه من النوم وتغير رائحة فم. فالسواك مسنون كل وقت مطلقا للصائم وغير الصائم مسنون، لكن في مواطن متأكد وهو عند الوضوء وهو أكدها، وعند الصلاة، وعند الانتباه من النوم، وعند دخول المنزل، وعند تغير رائحة الفم يتأكد فعله، وإلا فهو مسنون كل وقت حتى ولو كان في مجامع الناس فلا بأس به. نعم.
هذا سائل يقول هل
النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام قبل قليل من وفاته صلى الله عليه وسلم، وكان مسندة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على صدرها، وكان موجود العباس وعلي رضي الله عنهما ومن الصحابة، فدخل عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه وكان معه مسواك، دخل وهو يستاك، فلما رآه النبي نظر إليه ببصره من شدة المرض ما يستطيع يتكلم صلى الله عليه وسلم، لكنه نظر ببصره إليه فلاحظته عائشة وقالت للنبي عليه الصلاة والسلام تشير إليه، فأشار النعم، فأخذته رضي الله عنها وقضمته حتى أن لينته للرسول عليه الصلاة والسلام ووضعته في يده فجعل يستاك صلى الله عليه وسلم. فالسوى كل وقت مستحب، لأنه تنظيف للأسنان، وإلا أنه يتأكد في هذه في المواطن. ولذلك قال العلماء رحمهم الله التسوك مسنون كل وقت متأكد عند وضوء وصلاة وانتباه من نوم الليل ودخول منزل وتغير رائحة فم.
هذا سائل يقول: هل يجوز مس المصحف بلا طهارة وكذلك حمله؟
مس المصحف بغير وضوء واختلف العلماء فيه، والصحيح أنه ما يجوز مسه حل على طهارة لعموم الآية الكريمة: لا يمسه إلا المطهرون. وإن كان معنى الآية لها معنيان، المطهرون يعني هم الملائكة، لكن الصحيح أنه حتى إذا كان الإنسان على غير طهارة ما ينبغي أن يمس المصحف. ويؤيده حديث عمرو بن حزم أن النبي كتب عليه: من لا يمس القرآن إلا طاهر. فالأولى أنه ما يمس، وإن كان بعض العلماء قالوا للحاجة عند الحاجة يجوز ذلك، وأما فينبغي إذا أراد أن يقرأ القرآن من المصحف أن يتوضأ ولا يمس المصحف إلا وهو على طهارة.
هذا سائل يقول: هل من السنة تقبيل الركن اليماني؟
لا، الركن اليماني ليس من السنة تقبيله، والتقبيل خاص بالحجر الأسود فقط. أما الركن اليماني فالسنة أن تمسحه بيمينك، هذا هو السنة إن قدرت عليه، وإما قدرت عليه فليس بلازم لأن هذا سنة، ولا ينبغي لك أن لا تزاحم عليه، كما ينبغي أن لا تزاحم أيضا على الحجر الأسود. إن حصل لك تتقبله بسهولة فافعل وهو سنة، وإن كان يبي يحصل عليك أذية أو يبي يحصل أذية منك على غيرك فتجنب هذا، ولا تؤذي الناس ولا تؤذي عباد الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا عمر، إني أراك رجلا جلدا أي قوي، فلا تزاحم على الحجر. خشي على الناس من عمر يزاحم على الحجر ويضره، قال: لا تزاحم الناس على الحجر يا عمر. هكذا ما ينبغي للإنسان إذا كان زحام يزاحم عليه، لأنه إن كان ضعيف ضر نفسه ولا ينبغي أن يضر نفسه، وإن كان قوي ضر غيره ولا ينبغي أن يضر غيره، فلا ينبغي الزحام، وهو السنة والحمد لله. والطواف كامل فضل ولله الحمد ولو ما قبلت الحجر، فلا ينبغي أنك تزاحم وتضر نفسك أو تضر غيرك.
هذا سائل يقول: ما هو الفرق بين الفاسق والزنديق؟
الفرق بينهما أن الفاسق يكون معه شيء من الإيمان، يكون مؤمن لكن ضعيف إيمانه بسبب فسقه بفعل المعاصي. فالرجل الذي يعمل المعاصي والعياذ بالله من الأيمان الكاذبة أو من التكلم بأعراض الناس أو من فعل بعض الأمور المعاصي المحرمة أو عقوق الوالدين أو قطيعة الرحم، هذا يسمى فسوق ولا يخرجه عن الإيمان، باكن معه إيمانه، لكنه هذه الذنوب إذا لم يتب منها فإنه يعذب بها يوم القيامة. أما الزنديق فهو المنافق. الزنديق اصطلاح حدث بعد الصحابة وهو اسم للمنافق. المنافقين في زمن النبي وفي نزول الوحي سموا المنافقين الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، وبعدهم كانوا يسمون العلماء الزنديق. فالزنديق والعياذ بالله منافق، والله يخبر أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. أما الفاسق فهو إنسان مؤمن لكن ضعف إيمانه بسبب ارتكاب الذنوب والمعاصي فيكون إيمانه ضعيف، لكنه ما يزول عنه اسم الإيمان، يقال مؤمن فاسق أو مؤمن فاسق بكبيرته التي عمل من الكبائر أو الإصرار على الصغائر، هذا فاسق ولا يخرجه ذلك عن الإيمان، بل هو باكر على إيمانه، وإذا مات فهو عند الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وإن شاء عذبه بمثال ما عليه من الذنوب ثم مآله إلى الجنة إذا كان ميت على شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإن شاء الله غفر له. أما الزنديق والعياذ بالله هذا يبطن الكفر ويظهر الإسلام يتظاهر، مثل المنافقين الذي يقول الله سبحانه وتعالى عنهم لنبيه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، قال الله سبحانه: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، شهد الله عليهم بالكذب. ولذلك أخبر عنهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا.
هذا سائل يقول: أين يقع الملتزم وما هي فضيلته؟
الملتزم الذي التزم فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو ما بين باب الكعبة والحجر الأسود، هذا الذي النبي عليه الصلاة والسلام عندما طاف طواف الوداع أتى إليه وألصق صدره عليه صلى الله عليه وسلم وألصق خده عليه ووضع يده عليه وجعل يدعو الله ويسأل الله طويلا صلى الله عليه وسلم، وجاء الصحابة وعملوا مثل ما عمل عليه الصلاة والسلام. هذا هو الملتزم، والملتزم فضيلته أنه من مواطن استجابة الدعاء، وهذا مشهور بين الصحابة وبين العلماء رحمهم الله، أن الإنسان إذا أتى لهذا الموطن ودعا بصدق ودعا بإخلاص لله سبحانه وتعالى ورجاء ما عنده وغلب على ظنه الإجابة من الله سبحانه وتعالى أن الله يستجيب له، ولذلك جربه كثير من العلماء رحمهم الله بأنه من مواطن الإجابة، فكل كثير من العلماء الذين قالوا دعينا في ذلك وحصل لنا كذا وفلان كذا وحصل لنا كذا، هذا من مواطن الإجابة. فإذا حصل لك أن تعمل كما عمل النبي، تلصق صدرك وتلصق خدك وتلصق يديك وتبتهل إلى الله وتسأل الله سبحانه وتعالى، هذا أكمل. فإن كان المحل ملحوم ولا استطعت أن تصل إليه، فأنت لو تأخرت ووقفت أمامه وسألت الله أمامه أو أمام الباب وسألت الله سبحانه وتعالى، فهو من مواطن الإجابة، لأن هذه البقعة هذه أفضل بقعة على وجه الأرض، أو إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات، مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، هذا آية. فهو كل موطن لاستجابة الدعاء، لكن المكان هذا أخص، المكان الملتزم هذا أخص. فيحرص الإنسان عندما يحصل أي شيء، مثلا مضايقة أو يحصل له مرض أو مرض لأهله أو لولده أو يخاف من سوء أو يخاف من عدو أو يخاف، يدخل هذا المكان ويبتهل إلى الله ويلح وينادي الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ولا يجب ذكر أحد مع الله سبحانه وتعالى، لا ينبغي أن يدعو غير الله، ما يقول يا فلان ولا يا فلان ولا مثلا لا ملكا من الملائكة ولا نبي من الأنبياء، يخلص لله وينادي الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، يتذكر قوله سبحانه: ادعوني أستجب لكم، يتذكر قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون، يتذكر قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، فيتذكر ويسأل الله سبحانه وتعالى، لا سيما بعض الأوقات مثل آخر الليل فهذا بعد أكمل، أو مثلا بعد العصر من يوم الجمعة فهذا كذلك من مواطن الإجابة، فيجتمع مثلا مواطن الإجابة في الزمان وفي المكان، مكان من مواطن الإجابة، والزمان مثل الجمعة أيضا فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، فهكذا ينبغي العبد أن يحرص. وأرى بعض الناس جزاه الله خير ربما إنه مثلا يبتلى بمرض أو شيء أو كذا أو ثم يذهب إلى بعض الناس يقول ادعي لي ادعي لي، يا أخي وش اللي بينك وبين الله حجاب؟ دعاك لنفسك انظر من الناس يدعون لك، مهما كان الشخص ومهما بلغت مكانة الشخص من الدين ومن الإيمان وكذا، كونك أنت تدعي لنفسك هذا أولى، لأنك أنت مضطر. والله يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه، فاحرص أنك أنت بنفسك تتولى هذا وتبتهل إلى الله وتسأل الله، واعرف أنك في هذه الحالة في غاية العبادة، لأن النبي يقول الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة، فاحرص يستجيب الله دعاءك سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وذلك كل ليلة. هذه من مواطن الإجابة. فكيف إذا اجتمع الزمان والمكان، كنت في هذا المكان، فينبغي لك تكثر من النوافل وتكثر من الطاعات وترتجي إلى ربك سبحانه وتعالى، وتعلم أنه يراك ويسمع كلامك ويعرف حاجتك. مثل ما قال بعضهم: يناجي ربه يسأل الله يمد يديه إلى الله ويقول: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي، ويرى مجاري الدم في